بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الطرف الثالث في كيفية التيمم. للتيمم كيفية. أول مرة التيمم ما يصح قبل دخول الوقت، يعني أنت تريد تتيمم بدل الوضوء لصلاة الظهر قبل دخول الظهر، طبعا ما يجوز لك تتيمم. يدخل وقت الظهر ويتبين لك انه وظيفتك التيمم، كأن يكون ما عندك، حينئذ يجوز لك ان تتيمم. لكن طبعا اذا تأكدت بانه كل الوقت من الظهر الى الغروب تيقنت ما راح تحصل على ماء. لذلك قال المصنف ويصح مع تضيقه، اذا ما كنت متيقن من عدم الماء الى وقت الغروب حينئذ يمتى يصح التيمم؟ اذا تضيق الوقت بحيث لم يبق لك من الوقت الا مقدار ان تصلي الظهر والعصر وتتيمم، حينئذ يصير المغرب. ضيق وقت العصر صار والظهر صار وقت ضيق، فد 10 دقائق بعد فقط او ربع ساعة، حينئذ مع تضيق الوقت يصح التيمم. اما مع سعة الوقت، وقت واسع وما متيقن انك راح تعدم الماء طول الوقت، فوط المنع من ان تتيمم مع سعة الوقت. يعني في اول الوقت ورا الظهر مباشرة تريد تتيمم وتصلي مع انك ما متيقن من انك ستعدم الماء الى وقت الغروب، هذا ما يصير، الاحوط منعه. على تفصيل سيأتي بعد قليل. طيب الواجب في التيمم شنو؟ الواجب اولا النية، يجب ان تنوي التيمم بدل الوضوء او بدل غسل الجنابة مثلا قربة الى الله تعالى، هذا واجب. وتستديم مو الا النية نفسها، تظل تنوي في قلبك بشكل مستمر الى اخر حركات التيمم، تستديم حكم التيمم. يعني لو سئلت اثناء مسحك لجبهتك او لكفيك ماذا تفعل، كن انت مستحضر النية رأسا تقول انا اتيمم. الواجب الثاني الترتيب، وذلك بأن تضع يديك على الأرض، تضرب بهما الأرض بباطن كفيك، ثم تمسح بيديك بكلا كفيك الجبهة، كل الجبهة، كل باصطلاحنا القصة، تمسحها من قصاص الشعر، شعر الرأس من الأعلى إلى طرف الأنف من الأسفل، ومن ناحية العرض أيضا تمسح الجبهة والجبينين، واضح، إلى آخر نقطة، يعني الى الشعر الذي يكون مجاور لاعلى الاذن، الى هناك تمسح من ناحية العرض، ثم تمسح بظاهر الكف بباطن عفوا الكف اليسرى، تمسح شنو؟ ظاهر الكف اليمنى، وبظاهر الكف اليمنى عفوا وبباطن الكف اليمنى تمسح ظاهر الكف اليسرى. المجزي في الوضوء، يعني في التيمم البدلي عن الوضوء، المجزي ظاهر على الارض، مرة واحدة تضرب على التراب وتمسح الجبهة ثم تمسح ظاهر كفيك. لكن بالغسل، يعني بالنسبة للتيمم الذي هو بدل عن الغسل، لابد من ضربتين، تضرب الارض ضربة وتمسح الجبهة والجبينين، ثم بعد ذلك يجب ان تضرب الارض ضربة اخرى بباطن كفيك وتمسح ظاهر كفيك. هذا في الانسان السالم. اما الانسان الذي قطعت كفاه، الكفين انقطعا، حينئذ يسقط المسح عنهما، يسقط المسح عن الكفين. بعد فقط واجبك تمسح على الجبهة، واضح، فقط واجبك تمسح على الجبهة. هسه اذا باقي من كفيك، ولو باصطلاحنا شعب، ولو باقي جزء صغير من الكفين بحيث يمكنك ان تضرب به الارض وتمسح على الجبهة وجب، وإلا يديك كلها مقطوعة، نفرض من الزند مقطوعة لا سمح الله، حينئذ الواجب عليك أن تضرب بجبهتك الأرض، تنزل جبهتك وتمرغها بالأرض. وطبعا تفصيلات هناك أخرى واحتياطات وجوبية أخرى المصنف ما ذكرها، ذكروها علماءنا المعاصرين، فعليك أن تراجع الرسالة العملية للعالم اللي تقلده. خلاصة، إذا قطعت الكفان سقط مسحهما، بعد موضوع ماكو، لكن المسح على الجبهة واجب في أن تضرب بجبهتك الأرض. هذه مسألة. مسألة أخرى، يجب أن تمسح مواضع المسح بشكل تام كما بينا. فلو أبقيت على جزء صغير لم تمسحه من الجبهة أو من ظاهر الكفين، حينئذ فتيممك باطل. هذه مسألة. مسألة أخرى، لو تيمم الإنسان وعلى جسده نجاسة، مثلا في ذراعه نجاسة، في رجله نجاسة، التيمم يصح؟ التيمم حينئذ يصح، تتيمم. بالضبط المتوضئ، حينما الإنسان سمع علينا بالصلاة، الصلاة قد ما تصح إلا إذا أزلت النجاسة بحسب تفصيل يأتي في باب الصلاة، لكن نفس التيمم يصح. أنت تمسح جبهتك وظاهر كفيك والنجاسة موجودة على رجلك، ما تضرب التيمم. قد تضرب الصلاة، يأتي في باب الصلاة مقدار الضرر وكيفية الضرر، واضح؟ كذلك الوضوء، لو أنك توضأت وليس على أعضاء وضوئك نجاسة، لكن على فخذك نجاسة، على ظهرك نجاسة، على بطنك نجاسة، هذا ما يضر بالوضوء، وضوءك يكون صحيح. نعم، من تروح للصلاة راح تواجه مشاكل، نحلها في باب الصلاة، واضح؟ هذه أيضا مسألة. هذه مجموعة مسائل في كيفية التيمم، شرحناها باختصار وبوضوح، أظن يعني حتى أني لا أعتقد بوجوب الحاجة إلى أو بوجود الحاجة إلى توضيح أكثر، لأنه يمل، توضيح الكثير ممل، وقد يجعل الموضوع أصلا يتشتت، بالإضافة إلى أنه يضيع عليك عمرك الشريف. لذلك هذا توضيح شامل وكافي وينفع الإنسان المتفطن، وبالنسبة للإنسان الذي فهمه ثقيل أو أحيانا تنتابه بعض الشردات الذهنية، عليه أن يعيد الشريط مرة أخرى، هذا المقدار يعيده، المقدار اللي ما فهمه ويفهمه مرة أخرى. لذلك التطويل بلا طائل أمر غير عقلائي. الطرف الثالث في كيفية التيمم، قال: ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت. قبل دخول الوقت تريد تتيمم صلاة الظهر، قبل الظهر تريد تتيمم، ما يجوز، ما يصح التيمم، كأنك ما متيمم. ويصح التيمم مع تضيقه، إذا ضيق الوقت، ما بقي من الوقت إلا مقدار مثل ربع ساعة، بحيث فقط يكفي تتيمم وتصلي، هذا حينئذ يصح التيمم. قبل ذلك هل يصح أو لا يصح؟ قلنا يصح إذا تيقنت من أنك سوف لن تجد الماء على كل حال، فمن الآن قبل أن يتضيق الوقت تستطيع أن تتيمم وتصلي، وهذا توضيحه قد يأتي فيما بعد. قال: وهل يصح مع سعته؟ مع سعة الوقت، بعد عندك ساعتين ثلاثة يلا يخلص الوقت مال صلاة الظهر مثلا، هل يصح لك أن تتيمم؟ فيه تردد، والأحوط المنع من صحة التيمم. هذه مسألة. مسألة: والواجب في التيمم النية قربة إلى الله تعالى، أتيمم بدلا عن الوضوء قربة إلى الله تعالى، واستدامة حكمها، هاي القربة كون تدام إلى آخر التيمم، بحيث لو سئلت ماذا تفعل تقول أتيمم قربة إلى الله تعالى. والترتيب الواجب الثاني، كيف يضع يديه على الأرض، بعضهم يصرح يضرب على الأرض، هذا هنا يقول لي يضع يديه على الأرض، مو إلا يضرب الأرض ضربا، ثم يمسح الجبهة بهما، يعني بيديه، بكفي، بباطن كفي يديه، من قصاص الشعر إلى طرف أنفه، واضح؟ هذا من ناحية العرض. من ناحية الطول ما ذكر المصنف، أنا ذكرته لك، من الشعر المجاور لأعلى هذه الأذن إلى الشعر المجاور لهذا الأذن، على الأقل من باب المقدمة العلمية. ثم يمسح ظاهر الكفين، يعني حتى تعلم، حتى يكون هذا مسحك للشعر مقدمة، لأن تعلم بأنك قد مسحت المقدار الواجب مسحه، هذا معنى المقدمة العلمية. ثم يمسح ظاهر الكفين، ظاهر كفيك أيضا تمسح الكف اليمنى، ظاهر الكف اليمنى تمسحه بباطن اليسرى، ثم ظاهر اليسرى بباطن اليمنى. وقيل باستعاب مسح الوجه والذراعين، وهناك قول بأنه يجب بالتيمم أن يمسح تمام الوجه لا فقط الجبهة، وتمام الذراعين لا فقط الكفين، قال والأول أظهر، لكن ما ذكرناه لك أولا هو الأظهر من الأدلة، هذا غير ظاهر بشكل جيد. قال ويجزيه في الوضوء بالنسبة يعني للتيمم الذي هو بدل عن الوضوء، ماذا يجزي؟ ضربة واحدة، هنا عبر بضربة، هناك عبر بتضع أو يضع يديه على الأرض. ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه، ضربة واحدة يضرب على الأرض فيحمل التراب في كفيه، يمسح جبهته ويمسح ظاهر كفيه ضربة واحدة. لكن ولا بد فيما هو بدل، يعني فيما هو يعني التيمم بدل من الغسل، من غسل الجنابة مثلا، من ضربتين، ضربة على التراب تمسح بها ظاهر، تمسح بها جبهتك، وضربة أخرى تضرب حتى تمسح ظاهر كفيك. وقيل في الكل ضربتان، يجب في حتى في الوضوء في التيمم النائب عن الوضوء أيضا يجب فيه ضربتان، مو فقط التيمم النائب عن الغسل. وقيل ضربة واحدة لكل منهما، حتى للوضوء حتى للغسل، التيمم النائب عنهما لكل منهما ضربة واحدة على التراب. قال والتفصيل أظهر، لكن الأظهر من الأدلة هذا التفصيل اللي ذكرناه قبل قليل، واضح؟ وإن قطعت كفاه، إذا الإنسان مقطوع كفاه، سقط مسحهما واقتصر على الجبهة، حينئذ فقط تمسح الجبهة. لكن تمسح الجبهة بأي شيء؟ هل عندك كف حتى تمسح بها الجبهة؟ ما عندك كف تمسح بها الجبهة. إذا باقي شيء مقدار قليل من الكف امسح به الجبهة، بعضهم يقول حتى بتمسح بما بآخر الذراع، يعني هاي منطقة الرسغ اللي تربط الذراع بالكف، هذه المنطقة اضرب بها الأرض وامسح بها الجبهة. لكن صرح بعضهم بأنه إذا لم تستطع ذلك فاضرب بجبهتك الأرض، مرغ جبهتك على التراب، لأن ما عندك كفوف ولا عندك إيدين تمسح بهم جبهتك، واقتصر على الجبهة، يعني ويجب مسح الجبهة فقط. ولو قطع بعضهما بعض الكفين مسح على ما بقي، لكن إذا عندك نص كف خب امسح على هذا النصف. هاي مسألة أخرى. ويجب استيعاب، يعني شمول مواضع المسح في التيمم، هاي الجبهة موضع مسح، الكفان موضع مسح تمسح عليهما، يجب أن المسح يشمل جميع أجزاء هذه المواضع. فلو أبقى منها شيئا ولو صغيرا بقدر رأس الأبرة لم يصح يعني التيمم. بعد ويستحب نفض اليدين، من تضرب على الأرض قبل أن تمسح بكفيك جبهتك انفض اليدين من التراب العالق بهما. قال بعد ضربهما على الأرض تمسحهم تنفضهم بعض واحدة بالأخرى تضربهم. ولو تيمم وعلى جسده نجاسة، تيمم لكن على جسده غير أعضاء تيممه، لا على الأعضاء الأخرى للجسد نجاسة، صح تيممه، ما لها علاقة بالتيمم. كما لو تطهر بالماء يعني توضأ، واضح؟ وعليه نجاسة، وعلى رجله مثل نجاسة، على فخذه على ظهره، ما يضر بالوضوء. لكن في التيمم يراعى ضيق الوقت، بالوضوء نستطيع أن نتوضأ، بالتيمم نراعي ضيق الوقت، إلى أن يضيق الوقت وما نقدر نزيل النجاسة حينئذ نتيمم، واضح؟ هذه مسائل في كيفية التيمم. ثم في أحكام التيمم، وهي 10 أحكام. الحكم الأول يعني المسألة الأولى نشرحها وبعدين نقرأها. الذي صلي بتيمم، صلى بتيمم، هذا بعد يعيد صلاته لو لا؟ لا يعيد صلاته، لا يعيد صلاته، صلاته صحيحة، الصلاة بالتيمم صلاة بطهور، سواء كان في سفر او حضر، حتى لو حاضر ببيته وما عنده شيء يقدر يعيد الصلاة، ما واجب عليه يعيد الصلاة، واضح؟ يعني لو جنابك شفت انه الوقت الضيق بعد ماكو مجال تنتظر الماء، بقعت فد نص ساعة بعد ايست من مجيء الماء، فتيممت وصليت، ثم تيممت وصليت ثم جاء الماء، وبعد المغرب ما صاير يعني بالنسبة لصلاة الظهر والعصر، تقدر الآن تتوضأ بالماء وتصلي صلاة الظهر والعيد والعصر، هل يجب عليك أن تتوضأ وتصلي مرة أخرى؟ يقول لا يجب عليك ذلك، واضح؟ لأن كانت وظيفتك التيمم وعملت بوظيفتك الشرعية، فحينئذ عملت بأوامر الشرع، بعد ما يجب عليك أن تتوضأ وتصلي مرة أخرى. لكن قيل هذا الذي يتعمد الجنابة، يتعمد الجنابة، يتعمد يجامع زوجته، ومع ذلك هو يدري على نفسه، يدري أنه ما يقدر يستعمل الماء، مريض إذا يستعمل الماء يمرض مرضا شديدا، يزداد مرضه بشدة، مع ذلك يتعمد يروح يجامع مرته. زين، هذا شنو يبطل بعد ما يروح إلى زوجته؟ لا يجوز له، مع أنه يعلم أنه لا يستطيع أن يستعمل الماء، يجوز له أن يروح ويجامع وبعد ذلك يتيمم ويصلي. لكن هنا تختلف المسألة. صحيح تيمم وصلى، لو فرض تيمم وصلى صلاة الظهر مثلا، هو جامع الظهر أو قبل الظهر، تيمم وصلى صلاة الظهر خشية من استعمال الماء على شدة مرضه، لكن العصر برئ من مرضه تماما بحيث صار استعمال للماء أبدا ما مضر عليه، هل يجب عليه أن يعيد الصلاة مع طول الوقت ما فايت ولا؟ نعم، يجب عليه أن يعيد الصلاة بغسل، لا بتيمم، بغسل بطهارة مائية، والغسل طبعا غسل الجنابة يجزي عن الوضوء، حينئذ يصلي، إذن يعيد صلاته. من هذا اللي أجنب وخاف من استعمال الماء على مرضه على صحته فتيمم وصلى، بعد ما فايت الوقت أجل قدر يستطيع استطاع من أن يستعمل الماء، حينئذ يجب عليه أن يغتسل ويصلي مرة أخرى. كذلك هذا الذي منعه من الخروج إلى الحمام زحام الجمعة، بالجمعة ازدحام على الحمام، فلم يستطع من الخروج إلى الحمام ليغتسل، سابقا حمامات عامة، وخشي أن يفوت عليه الوقت صلاة الصبح، واضح، يجوز له أيضا أن يتيمم ويصلي صلاة الصبح. كذلك إذا حضر عند الماء، جابوا له ماء للبيت مثلا، ماء حار، واستطاع أن يغسل قبل أن تطلع الشمس، وجب عليه أن يغسل ويصلي صلاة الصبح مرة أخرى، نفس الشيء. وكذلك من كان على جسده نجاسة، من كان على جسده نجاسة وعندما لكن هذا الماء لا يكفي لإزالة النجاسة، لا يكفي لإزالة النجاسة، الماء الذي معه لا يكفي لإزالة النجاسة، ماذا يفعل؟ واضح، حينئذ افرض هو مجنب أو نجس بأي نجاسة، صار على بدن نجس ولم يكن له ماء يكفي لإزالة النجاسة، ماذا يفعل؟ هنا يتيمم ويصلي، ولكن هنا يصلي مع تلك النجاسة، ولكن هنا إذا استطاع أن يزيل النجاسة قبل فوات الوقت، قبل طلوع الشمس مثلا، استطاع أن يزيل النجاسة العينية من جسده، الأظهر من الأدلة عدم وجوب إعادة الصلاة عليه، هذا اللي يظهر من الأدلة، واضح. هذه إذن المسألة الأولى في أحكام التيمم نقرأها. قال الطرف الرابع في أحكامه وهي عشرة، الأول، حكم الأول، فيه عدة أحكام بالواقع هذا الحكم الأول، لكن مترابطة، لذلك جعلها في حكم واحد. الأول، من صلى بتيممه، صلى بواسطة التيمم، وظيفته كانت التيمم حسب الفروض السابقة، لا يعيد حتى لو زال العذر وإجا ماي قبل أن يزول، قبل أن يفوت الوقت وقت الصلاة، لا يجب عليه أن يعيد، واضح. واحد يتيمم وصلى صلاة الظهر ومع ذلك بعد 5 دقائق فقط أو 10 دقائق فقط وإجا الماي، هل يجب عليه أن يعيد يتوضأ بالماء ويصلي؟ لا يجب عليه أن يعيد، سواء كان في سفر أو حضر. وقيل، هذا قيل يعني قول ضعيف، في من تعمد الجنابة، هو أجنب، هو راح جامع زوجته وخشي على نفسه من استعمال الماء من شدة المرض، قيل ماذا يفعل؟ يتيمم ويصلي، يتيمم ويصلي ما يقدر يستعمل الماء، ثم يعيد. متى يعيد؟ إذا بعد الوقت ما منتهي وقت الصلاة، مثل وقت صلاة الصبح ما منتهي، ما طالع الشمس وإجاء الماء واستطاع أن يستخدم الماء، إجاء ماء حار، لماء حار، إجاء ماء حار، حينئذ عليه أن يغتسل بالماء الحار ويعيد صلاة الصبح، واضح. وقيل أيضا، وفي من، لكنها قول ضعيف ما يرتضي المصنف، وقيل أيضا في من، وفي من منعه زحام الجمعة عن الخروج الى الحمام مثلا ليغتسل، ازدحام بالجمعة. مثل ذلك يعني يتيمم ويصلي، فاذا جاء ميحار مثلا للبيت ورا ما صلى، حينئذ يجب عليه ان يغتسل ويعيد الصلاة. مثل ذلك. وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها، شو يسوي هذا؟ يتوضأ ويصلي؟ ما يجوز، نجس. قيل ماذا يفعل؟ يتيمم ويصلي. لكن قيل واضح، فإذا جاءهما واستطاع أن يزيل النجاسة أيضا مثل ذلك. قال وكذا يعني أيضا عليه أن يزيل النجاسة ويتوضأ ويصلي، يعيد الصلاة ما دام وقتها موجود. واضح. لكن المصنف علق على هذا القيل وقال والأظهر عدم الإعادة. واضح، والأظهر عدم وجوب الإعادة عليه، لا يزيل النجاسة عن جسده، مهم هذا، لكن لا يعيد صلاته، يتوضأ للصلاة الآتية للأوقات الآتية. هذه مسألة من المسائل العشرة أو حكم من الأحكام العشرة. الحكم الثاني، يجب على الإنسان الذي يريد يتوضأ ويصلي أو يغتسل ويصلي، يجب عليه أن يطلب الماء. فإذا أخل بالطلب، ما طلب الماء، بالبحث يعني، ما بحث عن الماء وصلى بالتيمم طبعا، ثم وجد الماء في رحله، ناسي أثار عنده في سيارة ماي أو على حصانه في رحله يوجد ماء، أو مع أصحابه عند أصحابه ماء، حينئذ عليه مع أنه صلى بالتيمم عليه أن يعيد الصلاة متطهرا بالماء. هذه نقرأها. الثاني، يجب عليه على المكلف المصلي الذي يريد يتوضأ ويصلي طلب الماء، يعني البحث عن الماء. فإن أخل بالطلب يعني ما بحث بشكل جيد وصلى، يعني وصلى بالتيمم، واضح معنى وصلى، وصلى بالتيمم. شوف عبارات المصنف مختصرة، هذا مقتضى الحال، مقتضى أنه يتكلم مع العقلاء مع أهل العلم أن يختصر. ثم وجد الماء في، بعد أن صلى بالتيمم وجد الماء في رحله، واضح، في مسكنه، في على حصانه، أو مع أصحابه، هنا تطهر يعني تطهر بالماء، يجب عليه أن يتطهر بالماء وأعاد الصلاة، ويجب عليه أن يعيد الصلاة تلك الصلاة التي صلاها بالتيمم ما دام الوقت باقيا. هذه أيضا المسألة الثانية. أما الحكم الثالث، المسألة الثالثة، الإنسان اللي يعدم الماء، ما عنده ماء ولا حتى التيمم، ما يستطيع يتيمم، كأن يكون محبوس في أرض كلها كاشي مثلا، أو أرض نجسة، أو مقيد، هنا ماذا يفعل؟ قيل قول ضعيف، يصلي ويعيد في الوقت، إذا بقي من الوقت مقدار وأطلق من حبسه وأستطاع أن يتوضأ ويتيمم يعيد. على كل حال يصلي بدون وضوء وبدون تيمم، هذا قول ضعيف. وقيل يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر، ما يصلي إلى أن يرتفع العذر. فإذا ارتفع العذر في الوقت، مثل صلاة الظهر ما مصليها، ارتفع العذر قبل الغروب واستطاع أن يتوضأ ويتيمم، يفعل ويصلي. إذا خرج الوقت، صار المغرب هو ما مصلي الظهر والعصر، وراء المغرب يلا استطاع أن يتيمم أو يتوضأ، حينئذ يقضي صلاة الظهر والعصر بعد المغرب. وقيل يسقط الفرض أداء وقضاء، وقيل أنه هذا فاقد الطهورين، يعني الماء والتيمم، الماء والتراب، وهذا يسقط عنه الوجوب، وجوب الصلاة، فتسقط عنه صلاة الظهر والعصر. فإذا جاء ماء أو تراب المغرب، حينئذ يصلي المغرب وصلاة الظهر والعصر، لا يعيدها لا أداء ولا قضاء. المصنف قال وهو الأشبه، وهو الصحيح والأشبه للأدلة الشرعية. اقرأ معي هذه المسألة، من عدم الماء وما يتيمم به حتى تراب ماكو، لقيد مقيد مكتف، أو حبس في موضع نجس ما بي لا ماء ولا تراب طاهر، قيل يصلي ويعيد في الوقت إلى إجاء ماء وتراب، ويصلي بدون طهارة يعني بدون وضوء وبدون تيمم، وقيل يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر، فإن خرج الوقت قضى عليه القضاء، ما يصلي إلى أن يرتفع العذر، يعني يجي ماء أو تراب، حينئذ إذا كان في داخل الوقت يصلي، خارج الوقت يقضي. وقيل يسقط الفرض إذا طول الوقت من الظهر إلى المغرب ما إجا ماء ولا تراب يسقط عنه الفرض أداء وقضاء. أيضا بعد الوقت ثاني يوم يصير عنده تراب يصير عنده ماء يقدر يتطهر، لكن لا يجب عليه قضاء صلاة الظهر والعصر اللي فاتته. قال وهو الأشبه بالأدلة، هو الأقرب للأدلة. أما الحكم الرابع أو المسألة الرابعة، إذا إنسان وجد ماء قبل دخوله في الصلاة حينئذ عليه أن يتطهر، عليه أن يتطهر. لكن إن وجد الماء بعد فراغه من الصلاة هل يجب عليه الإعادة؟ لا يجب عليه الإعادة، يعني ما وجد الماء قبل الصلاة تيمم وحينئذ صار متطهر وصلى، لكن بعد فراغه من الصلاة وجد الماء، واضح؟ بعد أن انتهت الصلاة وجد الماء والوقت بعد ما خلصان وقت الصلاة، هل يجب عليه الإعادة؟ الجواب لا يجب عليه الإعادة، عمل بوظيفة الشرعية وهي التيمم. لكن إن وجده وهو في أثناء الصلاة لا بعد أن فرغ من الصلاة، وهو في أثناء الصلاة يصلي بصلاة صلاة بتيمم جابوا له ماء، هنا يقطع الماء قبل الركوع بهذا الشرط، يقطع الصلاة ويتوضأ أو ماذا يفعل؟ قيل إذا بعد ما راكع ولا ركعة فقط مكبر تكبيرة الإحرام وقارئ قراءة الفاتحة مثل أو بعض القراءة، هنا قيل يرجع من الصلاة يقطع صلاته ويتوضأ ويصلي رغم أنه كان متيمم، هذا قول. قول يمضي في صلاته التي أنشأها بعد التيمم ولا يلتفت لمجيء الماء في أثناء الصلاة ولا بعد الصلاة، ولو حتى كان متلبس فقط بتكبيرة الإحرام، وهذا هو يعني ولو كان فقط مكبر تكبيرة الإحرام مو ما راكع ولا قاري حتى الفاتحة فقط كبر تكبيرة الإحرام وهو متيمم جابوا له ماي، لا يجب عليه قطع الصلاة بل يمضي في صلاته. قال المصنف وهو الأظهر من الأدلة، صلاة صحيحة ما يحتاج ماي بعد. إذن سواء اجى الماء بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة لا يجب عليه أن يقطع الصلاة ويتوضأ، يبقى على صلاته التي أنشأها على التيمم. الرابع، إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة، قبل دخوله في الصلاة وجد الماء طبيعي تطهر، يتطهر بالماء بعد ما يتيمم، لكن وإن وجده بعد فراغه من الصلاة، أي صلاة هذه يراد لها تقدير، الصلاة التي أنشأها على التيمم، واضح؟ لم يجب الإعادة، الإعادة مواجبة، صلاة اللي بناها على التيمم صحيحة. وإن وجده وهو في الصلاة، إذا وجد الماء وهو في أثناء الصلاة جابوا له ماء، قيل يرجع يعني يقطع الصلاة ويروح يتوضأ بالماء، يترك التيمم ويترك هاي صلاة البيدة، ما لم يركع إلا إذا كان قد ركع حينئذ لا يجوز له أن يقطع الصلاة، يبقى يتم على صلاته اللي بناها على التيمم. وقيل يمضي في صلاته ما يقطعها حتى لو ما راكع بعده، ولو تلبس بتكبيرة الإحرام، ولو فقط أنه أدى تكبيرة الإحرام ما يقطع صلاته، حسب يعني فقط حتى لو فقط تكبيرة الإحرام مكبرها ما يقطع صلاته، واضح؟ وهو الأظهر، هذا الفرق عن القول الثاني. القول الثاني يقول يقول إذا كان مراكع يجوز له أن يقطع، هذا القول الأخير يقول لا، راكع مراكع فقط مكبر تكبيرة الإحرام ما يجوز له يقطع الصلاة، يمضي فيها على التيمم، وهو الأظهر. المسألة الخامسة، المسألة الخامسة تقول المتيمم يستبيح ما يستبيح المتوضي، المتوضي بالماء شو يستبيح؟ يستبيح الصلاة، يجوز له يصلي، يستبيح الدخول في المساجد، يستبيح لمس كتابة القرآن، واضح؟ وما إلى ذلك مما ذكرناها مما يجوز للمتوضئ ولا يجوز لغير المتوضئ. كذلك المتيمم ما عند ماء أيضا يستطيع أن يفعل كل هذه الأفعال التي يفعلها المتوضئ. هاي مسألة، لقصرها ننتقل إلى السادسة قبل أن نقرأ الخامسة. السادسة ماذا تقول؟ إذا كان في مكان يوجد ميت يجب أن يغسلوه غسل الميت، ويوجد محدث يعني محدث بالحدث الأصغر يعني يحتاج إلى وضوء حتى يصلي، ويوجد مجنب يعني محدث بالحدث الأكبر، الحدث الأكبر يحتاج لغسل، ثلاث أصناف عندنا، لكن معهم من الماء فقط ما يكفي لتطهير أحدهم، لو لغسل الميت لا وضوء لوضوء المحدث بالحدث الأصغر، لا لغسل الجنابة للمجنب. واضح؟ أنا ما هو الحل؟ هذا الماء لمن يطوه؟ جواب: فإن كان هذا الماء ملك لأحدهم، ملك للميت يغسل فيه الميت، ملك للمحدث يغسل فيه يتوضأ فيه المحدث، ملك للجنب يغتسل فيه الجنب. أما إذا كان ملك لهم جميعا مشترك، واضح، أو أنه لا مالك له، لقوه موجود فد نقرة ماي، حفرة ماي متجمع من ماي المطر بالصحراء ما لها مالك، أو لها مالك لكن يسمح ببذله لأي منهما بلا تحديد، هنا الأفضل، الأفضل بول واجب، الأفضل تخصيص الجنب به، أنه الجنب يغسل من الجنابة. الجنابة مشكلة أشد من الحاجة إلى الوضوء، وأشد من حاجة الميت إلى الغسل، لأن هذا مجنب حي يحتاج إلى أن يتحرك، يحتاج إلى أن يصلي، على الأقل يخلص من حدث الجنابة. هذا هو الأفضل، مع أنه قيل يختص به الميت، لأن الميت يريدون يدفنوه، كن غسلا والدين خلص من عدن دفنه، فيختص به الميت وجوبا، لكن هذا قول ضعفه المصنف وقال وفي ذلك تردد. واضح؟ هذا فيه تردد، تكافؤ الأدلة، يعني الأدلة متكافئة عن الطيل الميت، لو ما نطيل الميت ما يظهر منها راجح، لا يرجح أحدها على الآخر. نقرأ المسألة الخامسة والسادسة، انظر أظن وضحتها بإيجاز كافي وغير مخل. الخامس، الحكم الخامس: المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء، نفس الشيء. الحكم السادس: إذا اجتمع ميت ومحدث، يعني بالأصغر يحتاج إلى وضوء خارج من الريح نايم، وجنب محدث بالحدث الأكبر، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم فقط، فإن كان يعني الماء ملكا لأحدهم اختص به، هو اللي يستعمله ملك مالته، وإن كان ملكا لهم جميعا أو لا مالك له، حفرة ماء متجمعة من المطر بالصحراء مثلا، أو مع مالك يسمح ببذله إلى مالك غير ذول الثلاثة، لكن يسمح لبذله لأي واحد من هؤلاء الثلاثة. فالأفضل، مو الواجب، فالأفضل عند رأي المصنف تخصيص الجنب به، المجنب هو يغتسل به، الميت يبقى، المحدث بالحدث الأصغر يبقى. وقيل بل يختص به الميت، يتقدم الميت وجوبا، يختص يعني يجب، وفي ذلك تردد، لكن المصنف يقول أنا متردد. هذه المسألة السادسة أيضا انتهت. أما السابع، يعني الحكم السابع بالنسبة للمجنب، إذا تيمم بدل من الغسل ما عنده ماء فيتيمم، لكن بعدين أحدث، هسه أحدث يعني نام حدث أصغر، أو خرج من نريح يعني أيضا حدث بالحدث الأصغر، أو لا أجنب مرة أخرى يعني أحدث بالحدث الأكبر، أي حدث من الأحداث أحدثه هنا ماذا يفعل؟ يعيد التيمم بدل الغسل، حتى لو خرج من نريح، مو يعيد التيمم بدل الوضوء، لا، يعيد التيمم بدل الغسل، غسل الجنابة، لأن غسل التيمم بدل غسل الجنابة ينكسر ويبطل وينتقض حتى بالحدث الأصغر. واضح؟ حتى بالحدث الأصغر بخروج الريح. واضح؟ هذه مسألة. السابع: الجنب إذا تيمم بدلا من الغسل ثم أحدث ولو بالحدث الأصغر، أعاد التيمم بدلا من الغسل، مو فقط بدلا من الوضوء، بدل من الوضوء بمحله يجب أن يتيمم للوضوء، لكن التيمم بدل الغسل أيضا يبقى على حاله واجب، سواء كان حدثه الذي أحدثه بعد التيمم أصغر أو أكبر ما يفرق، فالتيمم بدل الغسل ينكسر حتى بالحدث الأصغر، لذلك يجب أن تتيمم تيممين، واحد بدل الغسل الجنابة وتيمم بدل الوضوء. واضح؟ إذا أردت أن تصلي. واضح؟ هذا حكم السابع. أما الحكم الثامن: إذا الإنسان تمكن من استعمال الماء بعد أن كان قد تيمم، طبيعي ينتقض تيممه، تيممه يبطل بعد إجى الماء، إذا حضر الماء بطل التيمم، ولكن لو فقد الماء بعد ذلك، هو متيمم إجى الماء يا بتوضى جابوا لك ماء بعد ما تحتاج تيمم، توضى أو اغتسل إذا كنت مطلوب غسل، هو ما غسل، ما توضى بالماء، ما استفاد من الماء إلى أن أخذوا للماء. واضح؟ أخذوا للماء مرة أخرى، هنا يبقى تيممه على حاله تيمم السابق لو ينتقض؟ الجواب أنه ينتقض، واضح؟ لأنه إذا حضر الماء بطل التيمم، سواء استفدت من الماء توضيت أو لم تتوضبي. ولذلك عليك بعد ذهاب الماء وانت ما متوضب الماء يجب عليك أن تتيمم مرة أخرى، واضح؟ لكن التيمم هل ينتقض؟ هذا واضح؟ هنا مسألة أخرى، هل ينتقض التيمم بخروج الوقت أم لا؟ الجواب إذا أنت توضيت لصلاة الظهر، عفوا تيممت لصلاة العصر وصليت صلاة العصر بالتيمم ثم بقيت متيمم ما أحدثت، ما خرج منك ريح، لا أجنبت لا عملت لا نمت، حدث ما صار عندك الأحداث اللي ذكرناها سابقا، نواقض الوضوء ما صار عندك ناقض من نواقض الوضوء، يعني بالنتيجة ما صار عندك ناقض من نواقض التيمم، نواقض الوضوء نفسها نواقض التيمم، حينئذ تستطيع بنفس التيمم الذي تصليت به العصر نفس التيمم تصلي به المغرب والعشاء، واضح؟ إلى أن تحدث أي حدث حينئذ يبطل التيمم، واضح؟ إذن في هذه المسألة فرعان. نقرأ الثامن، إذا تمكن من استعمال الماء، واضح؟ انتقض تيممه، هو متيمم كان وجاء الماء ينتقض تيممه يبطل تيممه، ولو فقده فقد الماء بعد ذلك، هو متيمم جابوا له ماء ما توضأ شالوا له الماء، هنا يبطل تيممه، بس جابوا له الماء يبطل تيممه. قال افتقر الى تجديد التيمم، وجب واحتاج وجوبا الى تجديد التيمم، يتيمم مرة اخرى كأنه احدث، يعني كأنه خرج من ريح لان شاف الماء، لان جابوا له الماء وخلوه باختياره. هذا الفرع الاول. الفرع الثاني بالمسألة، ولا ينتقل التيمم بخروج الوقت، صلات العصر بتيمم، صلى المغرب بنفس التيمم، لا تتيمم لها تيمم اخر ما لم يحدث او يجد الماء، لكن اذا احدث يبطل التيمم، عليه ان يتيمم مرة اخرى. اذا وجد الماء كما في المسألة السابقة كما في الفرع الاول ايضا يسقط التيمم، وعليه ان يتيمم مرة اخرى او يتوضأ بذلك الماء، واضح؟ هذه المسألة الثامنة انتهت. اما التاسع اي الحكم التاسع، يقول هذا الذي بعض اعضاء مريضة فيها مرض، وجهه فيه مرض، ايده بها مرض، بحيث ما يقدر على ان يغسل بالماء سواء للوضوء او للغسل، او ما يقدر يمسح عليه حتى مسح بالماء، حتى مسح ما يقدر يمسح بالماء، هنا مع وجود الماء يجوز له التيمم، وهذه مسألة تكرارية مرت علينا، الذي خاف المرض يتيمم. لكن هنا الشيء الجديد، يقول ولا يبعض الطهارة، يعني شنو؟ مثل هو يقدر يغسل جسمه بس ما يقدر يغسل رأسه بغسل الجنابة، ما يجي يبعض بعض جسمه وهو الرأس ما يغسله، وجانب الأيمن وجانب الأيسر من جسمه يغسلهن، هذا تبعيض، بعضهم بعض الجسم يغسله بعض الجسم ما يغسله، هذا ما يجوز، لا يترك، لا تغسل غسل تام لو ما تغسل، لا تتوضأ وضوء تام لو ما تتوضأ، واضح؟ اقرأ هذه المسألة التاسعة. من كان بعض أعضائه مريضا لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه، حتى مسح ما يقدر، لأن قلنا احنا بباب الجبائر بالوضوء قلنا الذي على بعض أعضاء وضوئه جبيرة يمسح عليها إذا ما يستطيع يشيلها، لا هنا حتى مسح ما يقدر يمسح، جاز له التيمم ولا يبعض الطهارة، ما يصير يجي يغسل بعض جسمه وبعض يترك يابس، أو بالوضوء يغسل إيديه ويترك وجهه، ما يجوز. العاشر، الحكم العاشر، يجوز التيمم لصلاة الجنازة، صلاة الجنازة صلاة على الميت مو إلا تتوضع لها، يجوز لك تتيمم لها وتصليها وتصلي بها وتصلي تلك الصلاة، وهذا حكم مختص بصلاة الجنازة بالصلاة على الميت. وهذا التيمم الذي تيممته وصليت به صلاة الميت، هل تستطيع أن تذهب وتصلي به صلاة أخرى ولو مندوبة ولو مستحبة؟ الجواب لا، التيمم مع وجود الماء خاص بالصلاة على الميت. أقرأ العاشر، يجوز التيمم لصلاة الجنازة الصلاة على الميت، تتيمم مع وجود الماء، مع وجود الماء بنية الندب، بنية الصلاة قربة إلى الله تعالى مستحبة، طبعا الصلاة مستحبة والتيمم مستحب، فتتيمم ندبا يعني استحبابا قربة إلى الله تعالى للصلاة على الجنازة. طبعا التيمم حينئذ لا يصح إذا لم تنوي الندب، إذا لم تنوي الاستحباب، مو واجب، مستحب وقربة إلى الله تعالى. بعد، ولا يجوز له الدخول به بالتيمم في غير ذلك، يعني في غير صلاة الجنازة من أنواع الصلاة، أي صلاة أخرى ولو كان ندبة مستحبة ما يجوز لك تصليها بالتيمم، عندك ماي. هذا الحكم خاص بصلاة الميت، الصلاة على الجنائز. أما الركن الرابع، انتهى هنا إخواني إلى هنا الطهارة، طهارة المائية غسل ووضوء، طهارة ترابية التيمم انتهى الكلام فيها، وهذا يحتاج إلى حمد ومنه وذكر المنه من لله سبحانه وتعالى. إذ إن الله سبحانه وتعالى ما أنعم على عبد بنعمة بعد الإسلام من نعمة التفقه في الدين، وقال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: لوددت أن أصحابي يضربون بالصياط حتى يتفقهوا في الدين، بالصياط ولا ترك جهل. التفقه في الدين من أعظم النعم وألذها. الركن الرابع بعد انتهت المسألة الطهارة المائية والترابية في النجاسات وأحكامها، بعدين يجي الكلام في الطهارات، النجاسات أنواعها، كيفية التطهر منها، كيفية الخلاص منها، بعدين يجي الطهارات يعني المطهرات، الماء، التراب، الشمس، ما إلى ذلك، أيضا نجي عددا. الآن الركن الرابع في النجاسات للمسألة فقط وأحكامها، والقول الأول في النجاسات بعدين في أحكامها. والنجاسات 10 أنواع يعددها المصنف: بول، غائط، مني، الميتة، الدماء على تفصيل، الكلب والخنزير، المسكرات أيضا نجسة، الفقاع نجس، الكافر أيضا نجس، لكن على تفصيل وعلى أحكام خاصة نذكرها إن شاء الله في الدرس اللاحق. فالحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.